مؤسسات لها تاريخ، استحضار لأدوار ومساهمات المؤسسة التعليمية في بناء المغرب المعاصر.
مستمعي راديو منارات، نلتقي مع الحلقة الثانية من برنامج مؤسسات لها تاريخ. وقد سبق أن توقف الأستاذ المؤرخ أسامة الزجاري في الحلقة الأولى عند تأسيس المعهد الحر كمؤسسة تعليمية ذات تميز، وفي هذه الحلقة يتحدث لنا عن هذا المعهد كجزء من مشروع تربوي متكامل للحركة الوطنية.
لم يقف الأمر عند هذه المرحلة الابتدائية ثم الثانوية. قيادة حزب الإصلاح كان عندها مشروع تربوي اشتغل عليه رجال كبار في هذا الباب، وتحديدا الأستاذ الفقيه محمد داود كان يرمي إلى توسيع إشعاع معهد الحر حتى يتحول إلى مؤسسة تؤطر البحث الجامعي ليس داخل مدينة تطوان ولكن في الخارج. وهنا يندرج إرسال أول فوج تخرج من المعهد إلى مدينة نابلس الفلسطينية أنذاك، اللي كانت على كل حال قبل سقوط مدينة نابلس في الاحتلال الإسرائيلي، لمتابعة دراستهم داخل جامعة النجاح. وكان هذا أمر غير مسبوق. البعثة الأولى ذهبت إلى مدينة نابلس، البعثة الثانية ذهبت إلى مدينة القاهرة، إلى غير ذلك، بمعنى أن المعهد الحر أصبح له امتداد واسع في المشرق العربي، وهذا كان دليل على أن هناك رغبة لتكوين النخب الجديدة التي كان يعول عليها من أجل حمل المشروع الوطني. بالنسبة للعطاء داخل هذه المؤسسة أو مراحل التكوين، هنا لابد أن نميز بين أمرين أساسيين. كان هناك التكوين البيداغوجي العادي في مختلف المعارف والعلوم، يعني اللغات الأجنبية وتحديدا الإسبانية كما قلت، اللغة العربية كانت لها مكانة مركزية، كذلك مواد مثل التاريخ مثل الجغرافيا إلى غير ذلك، ولكن العلوم الحديثة مثل الرياضيات، أنا أعتقد أنه في شمال المغرب لأول مرة كانت هناك مؤسسة تدرس علوم في حال الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم الدقيقة. المختبر الذي أنشئ في هذا الباب في منتصف أربعينيات القرن الماضي لا زال موجودا إلى الآن، والإدارة الحالية حولته إلى متحف يحفظ لحفظ ذاكرة هذه المؤسسة التعليمية. إذن كان الجانب البيداغوجي الجانب التربوي المرتبط بالتكوين في مجالات علمية دقيقة، إلى جانب ذلك كانت هناك أنشطة موازية. فمعهد الحر كان فيه قاعة وما زال موجودة إلى الآن للمسرح، أمفيتياتر خاص بالمسرح، يعني أول مؤسسة تعليمية ربما في المغرب تتوفر على قاعة للعروض المسرحية. ومن الأمور المثيرة في هذا الباب أن أول عرض مسرحي قدمه طلبة هذا المعهد الحر كان مسرحية من تأسيس الأستاذ عبد الخالق طريس نفسه، تحت عنوان المسرحية تحت عنوان انتصار الحق بالباطل. هذا انتصار الحق بالباطل هي مسرحية كتبها زعيم عبد الخالق طريس وأداها هذوك التلاميذ والشباب ديال المعهد الحر، وعندما لقت نجاحا كبيرا داخل المعهد الحر قدمت نفس المسرحية في قاعة مسرح سينما إسبانيول اللي مازال موجود إلى الآن في مدينة تطوان. فكان الإقبال منقطع النظير، وهذا شجع إدارة المعهد الحر على نقل التجربة إلى المدن الأخرى المنطقة الخليفية في منطقة الشمال، فقدم العرض في مسرح سيرفانتيس بمدينة طنجة، قدم في سينما ماغالي مدينة أصيلة، في مسرح إسبانيول في مدينة العرائش، في مسرح بيلديس كالدوس بمدينة القصر الكبير إلى غير ذلك. بمعنى أن الإشعاع ديال المعهد الحر لم يعد كمؤسسة للتعليم الثانوي منحصرا فقط بمدينة تطوان، ولكن كانوا حال امتداد واسع. كذلك كما هو معروف قيادة حزب الإصلاح الوطني أنشأت تنظيما شبابيا موازيا للحزب سمي أنذاك بتنظيم الفتيان، وكان زعيم عبد الخالق طريس وزعيم هذا التنظيم. في الحقيقة تنظيم فتيان هو امتداد لتكوين الموازي الذي كان يتلقاه الشباب داخل المعهد الحر. فغالبية هذه الأطر ديال تنظيم الفتيان في مختلف مدن المنطقة الخليفية هم خريجي المعهد الحر.
ونحن نتابع أستاذ زجاري حديثك هذا، نطرح السؤال عن المسار العام للمعهد الحر كمؤسسة ضمن المشروع التربوي للحركة الوطنية.
المسار العام، إذا هنا ما يمكنش نميزوا ما بين جانب تكويني وجانب التأطير السياسي، ويمكن القول أنه سنجد صعوبة كبيرة في التمييز بين الوظيفة التأطيرية التي كان يقوم بها المعهد الحر إلى جانب وظيفته التربوية. الصحافة ديال المنطقة الخليفية كانت تحولت في مرحلة معينة إلى ناطق رسمي باسمي هذا المعهد، ويمكن تصفح الصحف ديال المرحلة بحال مثلا مجلة السلام التي كان يشرف عليها الأستاذ محمد داود، جريدة الريف التي كان يشرف عليها تهامي الوزاني، جريدة الحرية عبد الخالق طريس، الأنوار إلى غير ذلك، الأنيس، وهذه كلها مجلات كانت تصدر في المنطقة الخليفية وكانت تواكب مجمل الأنشطة التي كانت تقوم بها هذه المؤسسة. كذلك اللغة الإسبانية، انفتحت المؤسسة على أساتذة إسبان كانوا يدرسون داخل المعهد الحر إلى جانب الأساتذة المغاربة بطبيعة الحال. المسار العام الذي ارتبط بتجربة هذه المؤسسة التي لا زالت موجودة إلى يومنا هذا ولا زالت تشتغل إلى الآن، لكن اليوم في وضع في إطار وضع آخر سأشير إليه بعد قليل. فمرحلة ما قبل الاستقلال كانت واجهة للتعبئة أو للتكوين في المجال التعليمي، لأن هذا ما في تشي تناقض مع خطاب حزب الإصلاح الوطني أنذاك الذي كان يعتبر أن العمل التعليمي والتربوي هو جزء من المعركة الكبرى التي كان يخوضها المغاربة في مواجهة المشروع الاستعماري. الإسبان أقاموا مؤسسات تعليمية خاصة بهم لاستقطاب النخب المحلية، ردوا عليهم الوطني، رد الوطنيين عليهم بإنشاء مؤسسات موازية، وكانت على رأسها هذه المؤسسة التي أشرت إليها، مؤسسة المعهد الحر. لكن لم يكن الأمر مرتبط في الصراع ضد إسبانيا فقط، لأنه في هذه المرحلة ظهر منافس لحزب الإصلاح الوطني في المنطقة الخليفية متمثل في حزب جديد، هو حزب الوحدة المغربية الذي كان يقوده الشيخ محمد المكي الناصري، الذي كان يحمل مشروعا ما نقولش مناقضا لمشروع عبد الخالق الطريس، ولكن منطلقات والرؤى كانت تختلف. الإدارة الإسبانية دفعت في اتجاه إنشاء مؤسسات علمية ربما كان يراهن عليها من أجل أن تخلق واحد نوع من المنافسة المعهد الحر. المعهد الحر كانت عنده واحد شعبية كبيرة في المنطقة الخليفية، فالشيخ المكي الناصري تلقى كل الدعم من الإدارة الإسبانية وأنشأ معهدا موازيا حمل اسم معهد مولاي المهدي. هذا معهد مولاي المهدي كان إطارا كذلك لتكوين نسبة الأطر للحزب الوحدة المغربية. عبد الخالق طريس أنشأ المؤسسة الأولى، رد عليه المكي الناصري بإنشاء المؤسسة الثانية. عبد الخالق طريس أنشأ البعثات التعليمية إلى نابلس والقاهرة، رد عليه كذلك المكي الناصري بإرسال بعثات طلابية إلى المشرق العربي، وكانت تسمى بالبعثات الحسنية التي كانت تابعة لمعهد مولاي المهدي.
شكرا أستاذ أسامة الزجاري على هذا الاستعراض التاريخي المهم. في الحلقة القادمة من هذا البرنامج نواصل أعزائي المستمعين مع الأستاذ أسامة الزجاري المؤرخ الحديث عن المعهد الحر بتطوان، وسيجيبنا عن أسئلة الأدوار التي قام بها والنتائج التي حققها هذا المعهد.
مؤسسات لها تاريخ، استحضار لأدوار ومساهمات المؤسسة التعليمية في بناء المغرب المعاصر.